بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر تسجيلات الأنصار الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان.
لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الدر المنثور في الزود عن أصحاب الرسول، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، حرب حقيرة ليست الأخيرة. ثانيا، عدالة الصحابة من القرآن والسنة. ثالثا، وهل يسب الخيران؟ وأخيرا، هم القدوة فاعرفوا لهم قدرهم. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، حرب حقيرة ليست الأخيرة. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول، كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره لا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه الذين يشنون عليه حروبا ضارية على كل الجبهات وفي جميع الميادين. ومن أخطر هذه الحروب المعلنة حرب إسقاط الرموز، ومن أخطر هذه الحروب المعلنة حرب إسقاط الرموز، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم وانتهاء بالعلماء والدعاة. فهم يريدون أن يشككوا الأمة في دينها، حينما يشككون الأمة في نقلة هذا الدين من الصحابة الخيرين والعلماء العاملين والدعاة الصادقين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يريدون أن يفصلوا بين الأتباع والقيادة، فإذا تم الفصل بين القائد والأتباع تشرذمت الأمة، لتصبح الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. ومن آخر هذه الحروب وليست الأخيرة ما ينشر في هذه الأيام على صفحات الجرائد والمجلات السوداء التي تعزف على وتر الجنس لإثارة الغرائز الهاجعة ولاستجاشة الشهوات الكامنة. هذه الحرب التي تثار الآن حرب سافرة سافلة تشن على رموز هذه الأمة، ابتداء من الصحابة حيث نرى دفاعا مبطنا في هذه الجرائد والمجلات على هذا الخطيب الشيعي المحترق الذي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبا فظيعا منكرا، والله يستحي اللسان العفو أن يردد الآن لفظة واحدة من هذه الألفاظ. وتعمدت أن لا أعقب على هذا الشيعي المحترق إلا بعد سماعي لكلماته بأذني رأسي، فإنني لا أثق البتة فيما ينشر على صفحات الجرائد والمجلات، لأنهم يكذبون على الجميع. فما استحللت لنفسي وما استبحت لنفسي أن أرد على هذا المجرم الوقح الذي سب أصحاب النبي سبا منكرا إلا بعدما سمعت بأذني رأسي لهذا الرجل كلاما يعف اللسان عن ذكر بعضه الآن. أيها الأحبة الكرام، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشوه العلماء وتعلن الحرب بضراوة على رموز الأمة ليتشكك الناس في الدين، فمن الذي نقل إلينا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة، ومن سار على دربهم من العلماء العاملين والدعاة الصادقين. وهذه الحرب التي تعلن الآن على الأطهار هي التي دفعتني لأقف اليوم بين أيديكم لأزود عن حرمهم الكريم، لأزود عن عرضهم الطاهر، لا لأرفع من قدرهم وشأنهم، فإن الذي رفع قدرهم هو الله، وإن الذي رفع شأنهم وعدلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أتحدث اليوم عن الصحب الأطهار لأرفع من قدر نفسي ومن قدر إخواني ومن قدر أخواتي، وأتضرع إلى الله عز وجل بحبنا لهم أن يحشرنا معهم. فالمرء مع من أحب يوم القيامة بموعود الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم جميعا تحت لواء الحبيب محمد مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وعلى رأس الصالحين أصحاب النبي الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، والله لا أرى مثلا لهؤلاء الموتورين الجرآء الذين يتطاولون اليوم على هذه القمم الشماء، لا أرى لهم مثلا إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة عملاقة، فلما همت الذبابة الحقيرة بالانصراف والطيران قالت في استعلاء للنخلة العملاقة: أيتها النخلة تماسكي فإني راحلة عنك. فقالت النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ هل يوقف سير البواخر العملاقة الطحالب الحقيرة الفقيرة ولو اجتمعت على سطح الماء؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ أبدا. حري بهؤلاء الموتورين أن يحطموا أقلامهم وأن يفرغوها من مدادها العفن القذر. حري بهؤلاء أن يعرفوا قدرهم وأن يلزموا حدهم وأن يعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم، فهم الذين زكاهم الله وعدلهم رسول الله وبشروا بالجنة وهم في الدنيا. أما هؤلاء فلا يستطيع أحد منهم بل ولا منا أن يجزم لنفسه بخاتمة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان. اعلموا أيها المسلمون الأخيار، وفقني الله وإياكم لمرضاته، وجعلني الله وإياكم ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلموا بأنه لا يجوز البتة لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر أن يتحدث عن أصحاب النبي، إذ أن الحديث عن الصحب الكرام يتطلب ابتداء صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المبطلين والوضاعين والكذابين والمغرضين، وعلى طريقهم العلمانيين. لا بد من الفحص الدقيق لكل ما تقرأ ولكل ما ينشر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعرف قدر هؤلاء ومكانة هؤلاء، فهم الجيل القرآني الفريد الذي تربى على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، الجيل الذي تربى على يد المصطفى وكفى، وكل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، فلك أن تتصور كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو سيد الناس. وكل منهج تربوي يترك طابعه على طلابه الذين يتربون عليه، ولك أن تتصور كيف يكون الطابع إذا كان المنهج التربوي الذي تربى عليه أصحاب النبي هو القرآن والسنة. إنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء، فلقد نظر الله في قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فابتعثه برسالته، ونظر الله عز وجل في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والأثر رواه ابن عبد البر وأحمد من حديث ابن مسعود موقوفا وهو أثر حسن. إنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء، إنهم المهاجرون والأنصار الذين حملوا دعوة النبي المختار وصدقوا ما عاهدوا عليه العزيز الغفار، فاستحقوا وهم في الدنيا بجدارة واقتدار أن يبشروا بالجنة والنجاة من النار.
إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عدلهم ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء، عدالة الصحابة من القرآن والسنة. قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية: إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمخاطب ابتداء بهذا الخطاب الرباني هم أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المخاطب ابتداء بهذا الخطاب الرباني هم أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المخاطبون بقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال الله عز وجل في حقهم مخاطبا النبي: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي اسمع، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم الذين قال الله في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد الله الإحسان للتابعين لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهم الذين زكاهم الله عز وجل بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل زكى الله بها أصحاب النبي. اكتفي بهذا القدر من الآيات وركز معي في هذه الأوسمة والنياشين من سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة على رسول الله مع أصحابه في مجلس من المجالس، جلس الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المجلس مر الناس بجنازة فأثنوا عليها خيرا، أثنى الصحابة على صاحب الجنازة خيرا، فقال المصطفى: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى في نفس المجلس فأثنوا عليها شرا، فقال المصطفى: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. تدبر، أقول إن الذي يزكي هنا هو رسول الله، لا يمنح التزكية هيئة مشبوهة علمانية أو ماسونية أبدا، الذي عدل هو الله والذي يعدل الآن هو رسول الله. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم أي في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث عائد بن عمر رضي الله عنه أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال ونفر من أصحاب النبي أي من الفقراء البسطاء مر عليهم أبو سفيان فلما رأوه قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فسمعهم أبو بكر رضي الله عنه فقال أتقولون هذا لسيد قريش لشيخ قريش وسيدهم؟ يدافع الصديق عن أبي سفيان فيقول للصحابة الكرام أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم انطلق الصديق فأخبر النبي بما قال وبما قالوا. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، التفت لأبي بكر وقال يا أبا بكر لعلك تكون أغضبتهم، فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. لو أغضبت بلالا وعمارا وسلمانا فقد أغضبت ربك عز وجل. أبو بكر، والحديث في صحيح مسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فخاف الصديق صاحب القلب الواجل الرقيق وأسرع إلى الصحب الكرام وقال يا إخوتاه أغضبت مني؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك يا نوح؟ فيقول نعم. فيؤتى بقومه ويقال لهم هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته. فرأينا نوح وما عاصرناه ولكنكم شهداء الله في أرض الله، يشهد لي محمد وأمته. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، وذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نظر يوما إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء ثم قال الحبيب تدبر النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان وأحمد والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم. وللأمانة العلمية أقول إن في سنده مجهولة، لكن متن الحديث ثابت صحيح كما ذكرت آنفا، لكن متن الحديث ثابت صحيح كما ذكرت آنفا من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى أننا بعد هذه الآيات وبعد هذه الأحاديث الصحيحة لسنا في حاجة إلى مزيد بيان عن الصحب الكرام، ومع ذلك فإني مصر على أن أعطر هذا المجلس كذلك بكلمات ندية لأسد الله الغالب علي بن أبي طالب، فإن الكلام من علي في هذا الموطن له مغزى، إن الكلام من علي رضي الله عنه في هذا الموطن له مغزى. وقبل أن أذكر كلمات علي أود أن أحذر الأحبة جميعا من أن ينتقصوا قدر علي، ومن ألا يثبتوا له المناقب التي صحت، خشية أن يقعوا فيما وقع فيه الروافض من إطراء بالباطل لعلي. اسمحوا لي أن أكرر، أحذر الأحبة جميعا من أن ينتقصوا قدر علي خوفا من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الروافض أو الرافضة من إطراء بالباطل والكذب لعلي. كلا، فإننا نثبت لعلي مناقبه ونثبت لعلي مكانته، فهو من هو؟ هو أسد الله الغالب، هو الذي قال له المصطفى يوم خيبر لما امتنعت حصون اليهود، قال المصطفى: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وإلى هنا فإن الأمر علي مسلم قائد من الصحب الكرام يحب الله ورسوله، أمر طبيعي أمر عادي. ولكن اسمع ماذا قال الحبيب النبي: قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح اشرأبت الأعناق وتمنى الأبطال القيادة، حتى عمر، عمر المتجرد التقي المخلص النقي، يقول: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومها. وفي الصباح وقف الأبطال على أطراف الأقدام ليراهم النبي عليه الصلاة والسلام، وشق هذا السكون بعدما نظم النبي الصفوف، شق هذا السكون صوت النبي وهو يسأل عن القائد الذي سيدفع له اليوم الراية ليفتح الله عز وجل على يديه، فقال المصطفى: أين علي بن أبي طالب؟ ونقب الحضور عن علي فلم يجدوه: ما حضر اليوم يا رسول الله؟ قال: ولما؟ قال: إنه، قالوا إنه يشتكي وجعا في عينيه. قال: أتوني به. فأرسلوا إلى علي فوقف أمام النبي فمسح النبي عينيه فبرئت بإذن الله عز وجل، ودفع النبي له الراية وأمره أن ينطلق، فانطلق أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففتح الله على يديه حصون خيبر، وهتف الجميع بما هتف به النبي أول يوم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أسأل الله عز وجل أن يخرب حصون اليهود بقدرته، إنه على كل شيء قدير. علي بن أبي طالب الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، أول شبل من أشبال الإسلام يقف خلف النبي ليصلي خلفه ليسمع وحده القرآن من فم رسول الله، الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، الذي رباه رسول الله، والذي اضطر يوما لأن يفخر رضي الله عنه فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. هذا هو علي، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. علي رضي الله عنه اسمع ماذا قال. قال رضوان الله عليه: سيكون بعدنا أقوام ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، سيكون بعدنا أقوام ينتحلون مودتنا يكذبون علينا. مارقة. وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. تدبر هذا الكلام النفيس أيها الحبيب الكريم. لقد ذكروا أمام مالك بن أنس رجلا ينتقص من أصحاب النبي، فقرأ مالك بن أنس رضي الله عنه قول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال مالك: فمن وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك لأن الرسول حق. ولا زال الكلام لأبي زرعة. وذلك لأن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به النبي حق، والذي بلغنا ذلك كله عن رسول الله هم أصحابه، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. الذي نقل إلينا هم الصحابة، فإن شكك في الصحابة في النقلة الذين نقلوا إلينا عن رسول الله شككونا بعد ذلك في الدين، فهم يريدون أن يهدموا الصحابة الذين نقلوا إلينا العلم ليبطلوا بهذا التشكيك والتشويه القرآن والسنة، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فوالله ما من مسلم الآن إلا وهو يعلم الحق ويعلم الحقيقة ويعلم من الذي يعمل لدين الله، بل ويعلم من الذي يعمل لصالح هذا البلد، ومن الذي يعمل لتقويض أساسه ولتقويض بنيانه من القواعد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المصلحين الصالحين، وأختم هذا العنصر بما قاله الإمام الطحاوي في عقيدة المشهورة، يبين في هذه الفقرة معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول: ونحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من أبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الحبيب الكريم، أحذر نفسي وإياك وأذكر نفسي وإياك، فإننا نعيش زمانا تكلم فيه الرويبضات، بل أفردت الصفحات للرويبضات، بل أفردت الساعات الطوال على الشاشات وفي الإذاعات للرويبضات. هل تدري من الرويبضات؟ اسمع الجواب من رسول الله، والحديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والله لقد نطق التافهون، بل لقد نطق أبو الهول الذي لم يتكلم في شيء إلا في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهير بالعلماء المخلصين والدعاة الصادقين، للفصل بين القيادة والأتباع لتتشرذم الأمة ولتصبح ذليلة كثيرة مبعثرة، ليسهل على الذئاب أن يفترسوها وأن يأكلوها أكل الذئب للغنم. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأكتفي بهذا القدر، وأعرج على العنصرين الباقيين بسرعة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ثالثا: وهل يسب الخيران أبو بكر وعمر؟ يسب هذا الشيعي الغبي المحترق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، والله بكلمات يعف اللسان عن ذكرها. وتمنيت في درس من دروسنا في دروس الأربعاء، إن يسر الله عز وجل، أن لو أحضرت شريط الكسر بصوت هذا المجرم لأسمعكم ما يقول، فإن اللسان يعف أن يقول كلمة واحدة من كلماته. يسب أبا بكر بأقبح الألفاظ، يسب عمر الفاروق بأشنع الكلمات، لا تصدر إلا من فم رجل شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه فهو يهدي لا يدري ما يقول. شباب، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو بكر وعمر الخيران الجليلان، أبو بكر ذلكم الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة مضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى. إن الأتقى هو الصديق، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه الرجل الذي استحق أن يكون أقرب الخلق إلى قلب رسول الله، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو قال عمرو: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال عمرو: ثم من؟ قال: المصطفى. ثم عمر، أبو بكر وعمر. قال: ثم عمر رضوان الله عليهم جميعا. أبو بكر العملاق الذي قال في حقه المصطفى، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو من باب الريان. فقال الصديق صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها، قال الصديق: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: سأل المصطفى أصحابه يوما فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بشر العملاق العظيم عمر بعد الصديق، عمر الفاروق، ذلكم الرجل العملاق الذي بركت الدنيا بزخارفها وسلطانها على عتبة داره، فطلقها ثلاثا وسرحها سراحا جميلا، وقام ينفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل، واستأنف سيره وسط الصحراء تحت حرارة الشمس المحرقة، تراه يجري وراء بعير قد ند من إبل الصدقة، يخشى عليه الضياع، يخشى أن يسأل عنه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، أو تراه وهو الفاروق الخليفة، تراه منحنيا على قدر فوق نار مشتعلة، ينفخ النيران تحت القدر لتنضج النيران طعمة سريعة لأطفال يتضورون جوعا، أو تراه واقفا أمام خيمة رجل يبكي لامرأته التي أدركها كرب المخاض وهي لا تجد أحدا يؤنسها، فيسرع ليأتي بزوجة خليفة المسلمين لتقف مع هذه المرأة المسلمة حتى تضع ولدها، أو تراه يمشي في السوق يتفقد أحوال الناس فيرى إبلا سمينة فيسأل عمر الفاروق: إبل من هذه؟ فيقولون: إبل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقطاء قد انقضت عليه فلدغت وأفرغت كل سمها في جوفه، فيقول: بخن بخن، إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي عبد الله يرتشف ويرتعد، وهو من هو إمام الزهد والورع، فيقول عمر: يا عبد الله، ما هذه الإبل؟ فيقول ابنه إمام الزهد والورع: يا أبتي، إبل مريضة هزيلة اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى ترعى، وأتيت بها إلى السوق لأبتغي ما يبتغيه المسلمون من الربح والتجارة. فقال عمر في تهكم اللاذع: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله. قال: لبيك يا أبتي، مرني بما شئت. قال: بع الإبل الآن وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. عمر الذي اشتهت زوجه الحلوى يوما فأبى عليها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة، جوع الخليفة، والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به أولى. فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. واسمع للمصطفى وهو يضع الأوسمة على صدر عمر، فأقول كما في سنن الترمذي من حديث ابن عمر وهو حديث حسن، قال الحبيب: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني وأنا في الجنة، ورأيت قصرا، وإلى جواره رأيت جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. يقول المصطفى: فتذكرت غيرتك يا عمر فأجبرت. فلما سمع عمر ذلك من رسول الله بكى وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم دون ذلك، وبينما هم كذلك إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجر على الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذ عرض علي قدح من اللبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلتي، أي ما تبقى من الشراب، لعمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب استأذن على النبي وعنده نسوة من قريش يكلمنه عالية أصواتهن على النبي، فلما سمعنا صوت عمر يستأذن على رسول الله قمنا يبتدرن الحجاب، فدخل عمر والنبي يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني لماذا تضحك؟ لكن السؤال بأدب. فقال المصطفى: أضحك من هؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة وقال: أي عدوات أنفسهم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا: والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواقف؟ فقلنا: نعم، لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال المصطفى قولة عجيبة عجيبة عجيبة، التفت إلى عمر وقال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، إلا وتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. يسب عمر فاروق الأمة، يسب الخيران. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهما في جنات النعيم. وأخيرا أيها الأحبة، هم القدوة، فاعرفوا لهم قدرهم، وأكتفي بهذا الأثر فإني أراني قد أطلت كثيرا. والأثر رواه أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود موقوفا عليه رضي الله عنه، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أيها الوالد الكريم، تعلم سير الصحابة، وعلم أبناءك سير الصحابة. لقد آن الأوان لنرنو بأبصارنا إلى هذه القمم، إلى هذه القدوات، إلى هذه المثل، فإن شبابنا الآن قدمت له قدوات فاسدة ومثل هابطة. يعلم الكثير عن هؤلاء الأقسام في الوقت الذي لا يعلم فيه شيئا عن هذه القمم الشماء وعن هؤلاء الأطهار الخيار الكرام. فاقرأ، تعلم سيرة أصحاب النبي، عد من جديد، اسمع السيرة، اقرأ السيرة، اجتهد على أن تصحب سيرتهم بعدما حرمت من صحبة أنفاسهم وأجسامهم. ورب ولدك على هذه السيرة لنأخذ العظة والعبرة من ناحية، ولتتدفق من جديد في عروقنا دماء العزة والكرامة والزهد والورع من ناحية أخرى، الذي ضرب لها أروع المثل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إننا نعيش زمانا قدم فيه التافهون ليكونوا القدوة والمثال، ونعيش زمانا إن عدمت فيه القدوة أو قلت فيه القدوة من ناحية أخرى، وآن الأوان لأن ترنو جميع الأبصار إلى هذه القدوات الطيبة والمثل العليا. ويجب عليك أن تغار، أن تغار لأصحاب نبيك. إذا قرأت كلمة تنبش عرض واحد منهم يجب عليك أن تغار. يا أخي دعك من هذه السلبية، دعك من هذه السلبية القاتلة، اقرأ في جريدة أو في مجلة قذرة داعرة دفاعا مبطنا عن هذا الشيعي المحترق الذي سب أصحاب النبي. افعل شيئا، رسالة، اكتب رسالة إلى الجريدة، عبر فيها عن رأيك، اتصل بالهاتف، عبر عن رأيك. قرأت تحقيقا صحفيا عن شيوخك وعلمائك ودعاتك، عبر عن رأيك. رسالة، اكتب خطابا، ارسل به الى رئاسة التحرير او الى المحررين. المهم ان تنكر هذا المنكر، لا تعجز. اكتب كلمات رقيقة، اكتب كلمات طيبة، ذب عن عرض هؤلاء، زد عن شرف هؤلاء، ادفع عن عرض هؤلاء الشيوخ والدعاة والعلماء والاصحاب قبل ذلك. فهؤلاء هم رموز الأمة، لا ينبغي أن تسقط هذه الرموز، لا ينبغي أن تشوع صورهم وأن نسكت. عبر بكلمة طيبة، لا نريد أكثر من ذلك. المهم أن يعلم هؤلاء الذين يكتبون عبر هذه الصفحات السوداء أن الأمة مع علمائها وقبل ذلك مع دينها ومع نبيها ومع أصحاب رسول الله ومع العلماء العاملين والدعاة الصادقين. لابد أن يشعر هؤلاء بهذا. يا أخي لا تكن سلبيا، أستحلفك بالله أن تكون إيجابيا. تحرك، عبر عن القضية بكلمات رقيقة رقراقة جميلة. فإنني الذي أقول لكم دوما، لا تخلطوا بين مقام الدعوة ومقام القتال. فمقام الدعوة هو اللين، هو اللين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، فقول له قولا لينا، وهذا ما اطالب به الان. ادعو بالحكمة، باللين، في رسالة، اتصل بالهاتف، تحدث مع مسؤول ان كنت تعرفه، تحدث مع صحفي ان كنت تعرفه. نريد ان يصل كم من هائلا من الرسائل التي تعبر عن حب هذه الامة لدينها ونبيها وأصحاب رسول الله والعلماء والشيوخ والدعاة الصادقين، ليعلم هؤلاء أنهم يحرثون في الماء. أما أن نكون سلبيين إلى هذا الحد وأن نسمع وننصرف ونأتي لنسمع وننصرف ولا شيء على الإطلاق، هذه مسؤولية خطيرة، أعوذ بالله من عواقب من نتيجتها بين يديه تبارك وتعالى. لا تبرر لنفسك هذه السلبية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يا أخي، صديق الأمة قرأ هذه الآية يوما على المنبر فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. وقال في رواية أخرى: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك الكريم وصحبه المباركين، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.